مستمعينا الكرام، أتمنى أجمل ورحة خضراء في منطقة حياتنا المصرية. نبدأ بها من حجم نتيجة اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طيبتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى عالم الكلمات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميع يسعدنا أن نستقبل ردكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف الآلية، وهي 2216 2625 2929. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية المسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2-2-013-684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0-8-9-1-6. البريد الإلكتروني راديو هاتي @irib.ir. وهذه تحية كادر الإدارة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرنامجها. لفت انتباه مستمعي الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 52 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 18:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائي الكرام في جنوب شرق بإمكانك التقاط برنامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الأخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الساعة اللي السابعة والتسعة.
محبة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسأل الله الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء قد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا هو. أولئك مأواهم جهنم عنها محيطا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله. ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل العذاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة. إني سألت يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة. لم يرى إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي. قد كان قلبي مسهدا مستعصيا متمردا، قلبي يئن توشدا، هل يلقى منك المعذرة؟ إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة. إني سألتك يا إلهي ثم المغفرة، يا غايتي
الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيانا أنتم
في
سلام
في جولة أخرى
يذكره مؤلف الكتاب معركة السلطة في إيران، والذي أسهم في تعزيز موقع المرجعية الدولية بين الناس هو وقوف في مواجهة الفكر البهائي الذي نظرت إليه المرجعية الدولية كفكر منحرف أمام تساهل الشاه الأب والشاه الابن في السماح لهذا الفكر بالعدل في البلاد، الذي عزز عام 1949 برسالة احتجاجية على الرياض بهذا السياق من المرجع البروجردي، حيث اعتبر أن التساهل من قبل الشاه مع الفكر البهائي متعمد ولا يمكن أخذه على محمل الخطأ. من هنا نرى كيف استغلت المؤسسة كثيرا التطور الإعلامي والتقنية في نشر أفكارها وأهدافها بشكل أوسع وأكبر من غيرها من الدور. أسست مدارس للبنين وللبنات، استخدمت الصحافة والراديو بشكل كبير في نشر فكرها بين الناس.
لقد أدت سياسات الشاه سواء كانت القمعية زمانا قبل الولي الأول أو سياسة مع عدو المشترك مع المؤسسة الدينية وفتح المجال السياسي للمؤسسة في الفترة الفتاوية الثانية إلى صعود المؤسسة الدينية وتمكنها لاحقا من تدجيل الثورة الإسلامية وأن تتحول المؤسسة الدينية إلى القوة السياسية الجاهزة لملء الفراغ السياسي الذي سينشأ عن ضعف الشاه ورحيله لاحقا عن السلطة.
أما الرأي الثاني الذي يستعرضه مؤلف الكتاب بشأن العام للرئيس لانتصار الثورة الإسلامية، فهو أن أصحاب هذا الرأي يرون في المؤسسة الدينية القوة السياسية ذات الوجود الأقوى شعبيا، وأن قدرة أي قوة سياسية على التأثير في تحريك الشعوب نحو أهدافها تمكن هذه القوة من الانتصار في معركة السلطة. ولعل سلوك المؤسسة الدينية في مسيرتها ومن بروز أثرها السياسي في ثورة التبغ عبر المحطات التاريخية المتعاقبة من سياسة اجتناب الانفراد بالحكم إلى انتقاد الحكم عن بعد ثم مداراة الحاكم ثم تحولها إلى قوة محركة للجماهير، هي التي هلت لاحقا في الانتصار في معركة إقامة الحكم الإسلامي وتسلم الحكم في عام 1999.
حلها تقريبا من الأول الأول التركيز على البنية التحتية للحوزة وتطويرها علميا وفنيا من خلال العمل وأصول جديدة. وثانيا الحرص على أن يكون الطلاب متميزين نوعا وكفا.
أما البعد الثاني فرغم اجتنابهم التدخل في السياسة إلى أن مواقفهم المبدئية في مواجهة الشاه كانت في حال تعارض مع أي من مواقفه مع المبادئ الدينية. مثال ذلك رأيناه في رفض نظام الجمهورية في زمن الشاه الأول ورفض مسألة نزع الحجاب أو كشفه زمن الشاه الثاني.
ثانيا معالجة المشاكل التي كانت تعانيها المؤسسة في الثورة الدستورية وضعف توظيف العلم الحديث في المؤسسة الدينية، حيث أدت محاولات القمع والإقصاء من قبل الشاه إلى أن تضع المؤسسة اختلافاتها التدريبية جانبا، بل زادت من وحدتها وانسجامها في توجهها نحو البناء الداخلي للتأهيل لإطراح السلطة السياسية القادمة. ويضيف أصحاب هذا الرأي مسألة الأخرى الحصول الوطني الراسي الذي حاولت المؤسسة الدينية أن تنبه الشاه عليه من خلال مكاتباتهم له، وخاصة ما حدث من تدمير العلاقات وهدم البقيع بيد الوهابيين، وطالبة المؤسسة الدينية للشاه اتخاذ إجراءات صارمة في ذلك، واعتبار هذا التعدي تعديا على إيران وعلى الإسلام. وهذا
ثالثا تتمتع المؤسسة الدينية في إيران بشبكات نفوذ استثنائية من خلال شبكة المساجد والحسينيات والهيئات الدينية لإقامة الشعائر. على هذه الشبكات لها جذور ثقافية وشعبية واسعة فاقت حدود المذهب نفسه لتصل إلى عمق الثقافة المجتمعية الإيرانية. فلا يعارض الباحث أيا من الرأيين، إلا أنه في المقابل لا يرى أن الأسباب السابقة يمكنها أن تؤدي وحدها بقوة سياسية دون غيرها في الصراع على السلطة والانتصار في أحداث الثورة.
نعم، ولقد حملت شخصية الإمام الأمين رحمه الله كقائد بعد تصرفات غير سائغة تصعبنا الصفات والانتباهات كسبها بسبب محيطه السياسي والاجتماعي. فقد عاش حياته في بيئة الاستبداد الداخلي وعايش رحلة إعادة تأسيس الحوزة لأنه قد وصل إلى 60 من عمره وخاض معارك فاصلة مع الشاه وبنائه الملكي، معترضا على قرار حكومة أسد الله علم في تبديل القسم على القرآن بالقسم على الكتب السماوية، ومعترضا على الاستفتاء في الثورة البيضاء للملك حول النقاط الست للثورة، مما أدى إلى خطاب حاد من الشاه تجاه الإمام دون ذكر اسمه. وبعدها حصلت حادثة المدرسة الفيضية عام 1963 التي حرض فيها الإمام الخميني الشعب والمراجع ضد الشاه باتهامه بإهانة المقدسات الدينية، حيث هاجم رجال الشاه طلاب المدرسة وأهاليهم وضربوهم وقتلوا منهم. ثم جرى اعتقال الإمام الخميني بعدها بأشهر بسبب إدانته الشديدة لردود الشاه لاشتراطات القوى الاستعمارية الكبرى وعلاقة الشاه بإسرائيل، وجرى إبعاده إلى خارج البلاد.
وفي خلال فترة وجوده في النجف وضع الإمام الخميني نظريته وتصوره لنظام العقل الرشيد بناء على نظرية ولاية الفقيه، بالتدريج تحول إلى القائد الحقيقي في شمولية شخصيته وعدد الجوانب لكل التحركات في مواجهة الشعب. والأكثر من ذلك تحول جمهور المؤسسة الدينية إلى تيار جارف داخل المجتمع وأيضا داخل النظام الديني والمذهبي الأندلسي.
ويشير الكتاب إلى عاملين رئيسيين في فريقين المجتمع الدينية. الأول أن الدين بدأ منقذا روحيا، حيث شكلت لديه
ومما روي عن الإمام رضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الأرض.
ضربه الإمام الصادق عليه السلام لتبيين حقيقة أن منهج أهل البيت في التربية يقوم على الرفق في مجاهدة النفس وترويضها بالتي هي أحسن لكي تقبل على اجتناب الرذائل والتخلي عنها والعمل بالفضائل والتحلي بها. ثم نقل لي شطرا من تجربته التربوية في التعامل مع النفس والدخول إليها من نافذة ثانية إذا لم تستجب لما يدعوها إليه عبر النافذة الأولى، وهذا ما لم يدرك صاحبنا مغزى لنتابع حديثه. رأى صاحبي علامات الاستفهام باقية على وجهي، عرف أني لم أدرك بعد مغزى ما يقول، فضرب لي مثلا من تجربته الثانية. قال لي: كنت أرى في نفسي بخلا وشحا عن الإنفاق في سبيل الله، فسعيت لإزالة هذه الذميمة عنها وتحيتها بالكرم وحب الإنفاق في سبيل الله. بادرته بالسؤال قبل أن يكمل حديثا: وكيف أزلت عنها هذا الداء وأصلحت أمرها؟ بادرته بذلك لأني شاهدت منه مرارا إقبالا على الإنفاق ومساعدة المحتاجين بمبادرة منه في أغلب الأحوال. فقال: لم أجبرها في البداية على إنفاق شيء مهما كان يسيرا، بل شرعت في قراءة ما ورد في الشرع من نصوص تحث على الإنفاق وتبيين عظيم أجره، لكني وجدت اندفاعها نحو الإنفاق باردا. فخطبتها ليلة في هدأة: ويحك يا نفس، ألا تصدقين الله ورسوله وأولياءه فيما أخبروا عن عظيم ثواب الإنفاق؟ أتحرصين على متاع الدنيا القليل وتزهدين بالمتاع الأخروي الساهد؟ هذه المناجاة أثرت فيها قليلا، فوجدت منها إقبالا محدودا على الإنفاق، لكنني لم أقنع به، فدخلت إليها من نافذة أخرى. إنها تحب الله ورسوله وأولياءه، فدعوتها للتشبه بمن تحب، فأخذت أتلو عليها مظاهر الكرم الإلهي وروايات كرم رسوله وأوليائه عليهم صلوات الله وكثرة عطاياهم، فوجدت فيها إقبالا أكثر على الإنفاق، وأخذت أحملها ما تطيق منه. أخذت منها أولا عهدا ألا ترد طلب محتاج تقدر على قضاء حاجته دون أن يؤثر ذلك عليها فيما تحب، فلم أكلفها الإنفاق مما تحب، واكتفيت منها بذلك. وشيئا فشيئا وجدتها تقبل على الإنفاق مما تحب. وهذه قاعدة تجري على تربية النفس وتهذيبها، كما تجري على تربية الآخرين وتهذيبهم. قمت من عند صاحبي أودعه مستبشرا بجوهرة أحسست أنه أهداها إلي، جوهرة تسمى الرفق، تميز منهج أهل البيت النبوي في تربية الربانيين الذين يقبلون على الدين وهم راغبون. وإلى لقاء الغد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الحمد لله. لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. فأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جابر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون. واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري. وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري. وإليها من جارتي لآل مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجلين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدعني ذنبا إلا غفرتا ولا غما إلا أمهمتا ولا عدوا إلا دفعتا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سقطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد